الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الفضلاء في مستهل الدرس
السادس عشر
من دروس شرح منظومة المقدمة الجذرية، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا في الدرس الماضي أن الدروس الباقية سيكون يعني الطرح فيها أسرع بعض الشيء، لأن كثيرا منها معروفة، فكثير من الناس في بداية دراستهم يدرسون النون الساكنة والتنوين والميم، أحكام الميم الساكنة وأحكام الميم والنون المشددتين والمد. أما بالنسبة للأبواب المتبقية غير المد، هي أبواب الوقف والابتداء ورسم المصحف اللي هي المقطوع الموصول والتاء، فكل أو كلا البابين يحتاج إلى دورة مستقلة. يعني باب الوقف والابتداء هو أجمله الناظم في ستة أبيات، ونحن سنذكر فقط المسائل الرئيسية فيه، وإلا فهو لو درس بالتفصيل فيحتاج إلى أن يكون في دورة مستقلة. فلذلك يعني سنعرض رؤوس أقلام أو المسائل الرئيسة في هذا الباب وفي باب المقطوع والموصول، حتى يعني يعرف الطالب مفاتيح هذين العلمين، لأنك لو راجعت كتب علوم القرآن ستجد هذين معدودين، يعني هذين البابين معدودين علمين من علوم القرآن الكريم، فهي علوم قائمة بذاتها، وبعضهم يقول أن هذه مكملات التجويد طبعا من بعد المدود، يعني على حسب ترتيب المنظومة الجذرية والوقف والابتداء وما يتعلق برسم المصحف والمقطوع والموصول والتاءات. ولكن يعني الإشارة قد تكفي لفتح مغاليق بعض هذه العلوم ولإرشاد الإخوة إلى أهم المصنفات وللمسائل الرئيسة في هذين العلمين الجليلين. أولا اليوم درسنا الأول فيما يتعلق بالمد والقصر. من يقرأ لنا الأبيات التي ذكر فيها الناظم المد والقصر؟ احنا عندنا سبعة من الإخوة ولله الحمد سمعوا المنظومة تسميعا ممتازا، فأحد هؤلاء السبعة وهم على قراء السبعة في العدد، فأحدهم يقرأ لنا الأبيات الأربعة التي ذكر فيها الناظم رحمه الله أحكام المد والقصر أو أحكام المد. ماشي متابعة الله شكرا.
والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا، وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد خط مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عارضت سكون وقفا مفجلا.
طبعا الناظم أجمل في هذه الأبيات أحكام المد، وقبل أن نتكلم عن المصنفين في التجويد وعن تعاملهم مع هذا الباب، نعرف باختصار معنى المد. معنى المد لغة التطويل والمطل، يقول مطل الشيء أو طوله مده، وضده القصر وهو الحبس، كما في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي أنهم مقصورات على أزواجهن لا ينظرن لغيرهم. أما اصطلاحا فالمد يقصد به زيادة التمكين في الحرف في حروف المد الثلاثة، هذا إذا أطلق، وقد يقصد به مطلق المد، لأنه كما سيأتي هناك مد أصلي ومد فرعي. فالمد الأصلي هو إذا خلا إذا جاء الحرف الذي بعد حرف المد خاليا من السكون أو الهم، فمثلا إذا قلت قيل أو قولوا مثلا أو قال، فهذه الحروف المد قال قيل قولوا، هذه الحروف الثلاثة لم يأتي بعدها لا همز ولا سكون. فإذا جاء حرف المد إذا لم يأتي بعد حرف المد همز ولا سكون فهو المد الطبيعي. وأكثركم يعني على علم بتحفة الأطفال، وقد فصل فيها كثيرا أحكام وأقسام المد. قال رحمه الله والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. فإذا جاء حرف المد غير متبوع بسكون أو بهم فهو طبيعي، كما مثلنا أتقول فيه المتقين قوموا وهكذا، أو قال أو مال أو وال، فهذه الأسماء هذه الكلمات كلها جاء فيها حرف المد ولم يأتي بعده همز ولا سكون، فهذا يمد مدا طبيعيا. قال فمده مدا طبيعيا ألف، فهذا يمد مدا طبيعيا. طيب هذا المد الإيش؟ الطبيعي أو الأصل. المصنفون في التدوين يختلفون في تعاملهم مع هذا الباب وتناولهم لهم، فبعضهم يتوسع جدا حتى بعضهم أوصل أقسام المد إلى 29 قسم، وبعضهم إلى 16، وبعضهم إلى 10، وبعضهم، لكن إذا نظرت تجد أن هذه الأقسام كلها ترجع إلى ما ذكره ابن الجزري هنا، لكن طبعا ابن الجزري لم يذكر المد الطبيعي، إنما ذكر المد الفرعي. قال والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. فطبعا الأقسام هذه الثلاثة التي ذكرها كلها أقسام للمد الفرعي وليس للمد الطبيعي. فإحنا تكملة لما ذكره رحمه الله سنتكلم عن الأصلي والفرعي. قلنا المد الأصلي أو الطبيعي هو الذي خلا من الهمز والسكون بعده، من الهمز والسكون بعده، ويمد مدا طبيعي، ويقال طبيعي لأنه يمد بمقدار الطبع، يعني الطبيعي أنك تمده، أن تمد هذا الإيه المد. أما تقول قولوا أو فيه أو قيل أو قال فهذه كلها المدود فيها طبيعية، اللي يسرع بزيادة هو اللي ما يأتي بها على طبيعية. قال أو قيل هذه ما تصل، وإنما لابد أن يمكن فيه المد بمقدار ألف، وبعضهم يقول بمقدار حركتين. ويلحق بهذا المد أقسام أخرى ستأتي. فمثلا هم يقولون من ضمن الأقسام التي ذكروها مد العوض ومد البدل والصلة الصغرى والتمكين، وهذه المدود كلها ترجع في الأخير إلى المد الطبيعي. يعني لو قلت آدم أو إيمان أو أوتو، هذا المد كم يمد عند حفص وأكثر القراء؟ إذن هو ملحق بالطبيعي ولم يمده إلا ورش، يعني زاد في مده توسطا وإشباعا إضافة للقصر. هناك مثلا مد التمكين مثل قالوا آمنوا وعمل أو في يوم، هل جاء بعد هذا المد سكون أو همز؟ لم يأتي. لماذا قالوا عليه تمكين؟ لأنه أحيانا قد يسارع اللسان إلى شيء من الإدغام أو الإسراع بهذا المد. يعني مثلا قال أنا أحيي وأميت، بعض يقولها كده أحيي وأميت أحيي وأميت، فهم نبهوا. هو الأصل أنه هذا ما يحتاج تنبيه، هذا مد طبيعي، لكن هم قالوا عليه تمكين إذا اجتمعت ياءين أو واوين أولاهما ساكنة، إذا اجتمعت ياءان أو واوان أولاهما ساكنة سموا هذا القسم مد التمكين، زي أحيي أو في يوم قالوا وهم. فهذا المد أصله مد إيش؟ طبيعي يعني. بس هو طبعا دائما إذا اتسعت العلوم يحصل فيها التشقيق الزيادة والتقسيمات تكثر، وهذا ليس في التجويد فقط وإنما في كل العلوم. ومما يلحق أيضا بالمد الطبيعي مد الصلة الصغرى. طبعا الهاء حرف ضعيف، وإذا وقعت كضمير زي له أو منه أو فيه أو عليه للمفرد الغائب المذكر مكنوها حتى لا تذهب، لأن فيها خفاء وفيها ضعفا، مكنوها بالصلة تقوية لها. أما تقول له ملك تجد تحت الهاء هذه ماذا؟ من علمه إلا، تجد تحت هذه الهاء ياء صغيرة، فهذه يقال لها صلة الهاء، يقال لها صلة الهاء. وإذا أتى بعد هذه الهاء هي هاء، قلت لك هاء الضمير المفرد المذكر، يعني لا يدخل فيها الجمع ولا يدخل فيها المؤنث ولا يدخل فيها المثنى، فهذه الهاء قووها بالصلة. ولكن اشترطوا لذلك شرطا، ما هو؟ أن توصل هذه الهاء أن تقع بين متحركين، أن تقع بين متحركين، إن اختل أحد هذين لم توصل. إن اختل أحد هذين يعني وقع قبلها ساكن أو بعدها ساكن، يعني مش شرط الاثنين سواكن، لا وقع قبل أو بعد ساكن لم توصل. كما تقول له الملك، له الملك هنا جاء بعدها ساكن فلا توصل. اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، جاء هنا قبل الهاء ساكن اللي هو الألف، فشربوا منه إلا، ما أقول منه إلا في قراءة ابن كثير فشربوا منه إلا. فهذه الهاء الشرط لكونها توصل أن تقع بين متحركين، الشرط لها أن تقع بين متحركين. مثلا تقول فلما جاوزه هو، جاوزه هو، فهنا وقع قبلها ايش؟ داعي مفتوحة ووقع بعدها واو مفتوحة، فهذه توصل جاوزه هو له ملك، لكن في الأخير هذه ترجع إلى المد الطبيعي مرة أخرى، في الأخير هذه تلحق في المد الطبيعي إلا إذا جاء بعدها همز، إذا جاء بعدها همز انحقت في المنفصل، إذا جاء بعدها همز انحقت في الإيه؟ في المنفصل. كذلك مما يلحق في المد الطبيعي في مقداره على الأقل مد العوض. مد العوض هو ماذا؟ الذي يعوض به عن التنوين المفتوح المنصوب المنقوف عليه، عن التنوين المفتوح المنصوب أو التنوين المفتوح الموقوف عليه، زي عليمة وقديرة وسميعة وبصيرة ونحو ذلك. وفيه كثير من السور تنتهي فواصلها بهذا، كما في سورة الكهف وسورة الإسراء ومريم وسورة النساء، يعني كثير من السور والفرقان. فهذه الألف التي يعوض بها عن التنوين، لكن هل يعوض بها عن كل تنوين؟ شرط أن يكون التنوين مفتوح أو منصوبا. طب إذا كان مرفوعا أو مجرورا لم يعوض عنه بشيء. طب في حالة واحدة لا يعوض عن التنوين المفتوح، ما هي؟ إذا وقع هذا التنوين على تاء تأنيث، تصلى نارا حامية، في الوصل حامية لكن في الوقت حامية، فهي مثل أي تاء تاء تأنيث موقوف عليها، يوقف عليها بالهاء بدون أن يعوض عنها بشيء، كما تقول الغاشية، أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، كذلك تقول تصلى نارا، هي الأصل نارا حامية، تنوين منصوب لكن لا يعوض عنه إذا وقع على تاء تأنيث، لأن تاء التأنيث تنقلب في الوقف إلى ها. إذا يلحق بالمد الطبيعي كما ذكرنا مد التمكين ومد العوض ومد البدل والصلة الصغرى، وكذلك المنفصل إلى قصر، بس خل المنفصل الآن. هناك المد الفرعي وهو يعني يعود لأحد سببين، إما الهمز أو السكون، وهو أطلق ابن الجزري رحمه الله على هذه أحكاما قال: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، وبعدين بدأ يفصل. فالقسم الأول اللي هو على طريق على تقسيم ابن الجزري جاب السكون أولا، والسكون إما أن يكون سكونا لازما وإما أن يكون سكونا عارضا، يعني السكون الذي يأتي بعد حرف المد إما أن يكون سكونا لازما وإما أن يكون سكونا عارضا. مثال السكون اللازم مثل إيش؟ الضالين والطاقة والصاخة ونحوها، فهذه كلها السكون فيها لازم، ولذلك قال الجمذوري: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولة. وهنا قال: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، يعني في كل أحواله ساكن، في كل أحواله ساكن. وهذا المد قالوا إنه لازم لإجماع القراء على مده مقدار قدرا واحدا مشبعا، على الأقل القراء في العصور المتأخرة، لأنه في خلاف في العصور الأولى في مقداره، لكن في العصور المتأخرة ما قبل ابن الجزري بقليل أصبح هناك شبه إجماع على مده، على مده مد مقدارا واحدا مشبعا مقداره ثلاث ألفات، مقداره ثلاث ألفات، أي تقول: ولا الضالين أو الصاخة ونحوها. طيب هل كل هذا القسم من المد هل كله متقل بهذا الشكل أم أن فيه متقلا ومخففا؟ أيوة هو أربعة أقسام. يعني إحنا طبعا نعرض المسائل بسرعة أن أغلبها معروف لديك، وهو أربعة أقسام. فهو إما أن يقع في كلمة فيسمى كلمية أو كلمية، وإما أن يقع في الحروف المقطعة في أوائل السور، وكلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل القسمين. احنا عندنا كلمي وحرف، والكلمي مخفف ومثقل، والحرف مخفف ومثقل. نأتي للكلمي مثل الأمثلة أو المثالين اللذين ذكرناهما: ولا الضالين أو الطامة ونحوها. في بعض الكلمات وقع فيها مدان لازمان، من يذكر لنا؟ أتحاجوني، هذه وقع فيها بعد الألف مد لازم، وبعد الواو وقع أيضا مد لازم. وهنا المد اللازم في هذه الكلمة مخفف أم مثقل؟ مثقل. طيب، وقد يقع مخففا، أين يقع مخففا؟ في كلمة واحدة تكررت مرتين، الآن تكررت مرتين في سورة يونس، ويلحق هذا بالنسبة للمخفف الكلمتين دول فقط، ويلحق بالمشدد اللي هو باب آل ذكرين، اللي هو آل ذكرين الله، لكن فيهما وجها آخر ذكره ذكر عن القراء جميعا، هو أن تسهل، يعني تقول الذكرين أو الذكرين، وكذلك الله أو الله. طبعا الآن مثلها لكنها مخففة، وفي البعض يطلق على هذا يقولون عليه مد الفرق، وفي البعض يقول على هذا يسمونه مد الايه، يسمونه مد الفرق. لماذا؟ لانه يفرق بين الخبر والاستفهام، لكن هو من اقسام المد اللازم، هو من اقسام المد الايه اللازم. طيب اذا احنا تكلمنا الان عن المد اللازم اللي سكونه اصلي، هو لا يكون الا سكونه الا اصليا. اتكلمنا عن الكلمه ولا الحرفي؟ الكلمة فقط، وهو مخفف في الآن في موضعيها، وبقية الكلمات التي ذكرناها سواء الطامة والصاخة وأخواتها أو اللي هو يسمونه مد الفرق، وهو ملحق باللازم، إلا أنه يزيد فيه وجه تسهيل الهمزة الثانية. وبعضهم يقول هذا مد العدل، ويقول بعضهم مد الحجز، يسمونها التسميات. وكما قلنا هو قالوا لازم لأن القراء اتفقوا على مده مقدارا واحدا، وليس لأنه يلزم مده، لأن المد المتصل أيضا يلزم مده، يعني لا يقال أنه هو لازم لأنه يلزم مده، لأن المتصل سيأتي أنه يلزم مده، سواء قلت يجب أو يلزم، لكن في الأخير واحد. وإنما قالوا لاتفاق القراء على مده مقدارا واحدا مشبعا. طيب هناك من المد اللازم أيضا المد اللازم الحرفي، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان الحفر. فالمد اللازم الحرفي هو المجموع في قولهم نقص عسلكم، طيب نقص عسلكم تمد هذه الحروف التي وقعت في أوائل السور ست حركات سواء كان مخففا أو مثقلا. يعني مثلا لما نقول حاميم هل وقع عندنا حرف من العسل أو النقص أو عسلكم وقع عندي. طب هذا مخفف ولا مشدد؟ بالنطق يتضح يعني بدون تقعيد وتنظير كثير، إذا نطقت الحرف مخففا فهذا المد مخفف، وإذا نطقته مشددا فيسمى مشدد، فهنا مخفف. طيب هل الحاء تدخل معهم؟ لا تدخل، لأنه قلنا نقص عسلكم، أو ويجمعها حروف كم عسل نقص، ويجمعها حروف كم عسل نقص. فهذه الحروف الثمانية هي تمد ثلاثة ألفات، أو البعض يقول ست حركات. طبعا في سؤال هنا جانا عن موضوع قبض وبسط الإصبع، سيأتي الجواب عليه في الأخير، يعني في آخر باب المد والقبض. هو عبارات المتقدمين يقولون ألف، اختار ألف، ألف ونصف، ألفين، ثلاث ألفات ونحو ذلك، يعني التقدير في الأصابع والقبض والبسط هذا متأخر، متأخر جدا في العصور المتأخرة. فالحرفي اللي هو حروف كم عسل نقص، والعين فيها الوجهان، العين فيها الوجهان، ما هما الوجهان؟ التوسط والمد، وقد أنزلوها عن مرتبة الإشباع لأن في وسطها الحرف الياء لين وليس مدا خالصا. يعني تقول عين سين قاف. الآن احنا قرأنا العين أربعة ولا ستة؟ أنقص من السين والقاف. قالوا أنها تحط عن هذه عن مرتبة السين والقاف، لأن هذه الحرف الأوسط فيها حرف ساكن، أما هذا لين. وفي البعض قال لا تسوى كلها فتقرأها مقدارا مشبعا مثل السين ومثل القاف وكاف هاء عين صاد. إذا تقول عين سين قاف. وفي البعض يأكل بعض المد هذا في الغنن، يعني إذا جاء يقرأ هذه مثلا إذا جاء ممكن يأخذ نص المد في الغنة، لا أعطي المد الأول مقداره ثلاث ألفات ثم أعطي الغنة المقدار المعروف لها اللي هو مقدار ألف، ثم بعد ذلك تنتقل للحرف اللي بعده. يعني في واحد مثلا ممكن يؤديها هكذا عين ويقعد يزن شوية، يقول إن هذه خد له إيه الآن، خد له ألف، ألف ونص كمان في الغنة، لا هذه ما هي محسوبة تبع المد تبع الغنة. فتعطي المادة مقداره الصحيح الأول وبعدين تنتقل لغنة الحرف. يعني عي إذا كنت ستشبع يعني عي سي قاف هكذا، يعني لا تدخل المادة في الغنة والغنة في المادة. طيب وقلنا ان هذه الحروف قد تاتي مخففه او مشدده على حسب النطق. مثلا لما تقول الف لام ميم الف لام الان شددت، اذا نقول هذا مشدد خلاص. طيب عندنا في بعض حروف من التي اتت في اوائل السور لا تمد، وانما تمد مدا طبيعيا، اللي هي حروف حي طهر أو طاهر. فهذه الحروف لا تمد إلا طبعا ألف لام لا تمد أصلا، لما تقول ألف لام فتقول ألف، قل ألف على طول، ألف لام ميم أو ألف لام راء تقول ألف، فهذه لا تمد أصلا الألف. أما بالنسبة لحروف حي طهر فهذه الحروف تمد مقدار حركتين يعني تلحق في المد الايه طبيعي، ممكن نضيفها مع المد الطبيعي. فتقول حاميم، ما تقول حا، ما تمد اكثر من حركتين. تقول مثلا الف لام را، را بس. وفي بعضهم يعني اراد ان يميز القسمين، قال ان اللي تمد جاء هجاؤها في القراءة على ثلاثة أحرف، جاء هجاؤها على ثلاثة أحرف، والثانية جاء هجاؤها على حرفين. مثلا حي الحاء طبعا حذفت الايه همزتها فصارت حا مي، فأصبحت على حرفين. والياء نفس الشيء، أقول مثلا ياسين، ما بتقول ياء، ياسين بتقول ياء حرفين بس. وقالوا ان هو هجاؤها ياتي على حرفين، والممدوده تاتي على ثلاثه احرف في وسطها حرف مد، لان الالف على ثلاثه لكن لا تمد. اذا الحروف اللي في اوائل السور ثلاثه اقسام ولا قسمان؟ ثلاثه. قسم ما يمد اصلا وهو حرف واحد اللي هو الالف، تقول الف بس. وقسم يمد مش بعد، اللي هي حروف ايه كم عسل نقص، وفي خلاف في العين. اما بالنسبة للقسم الذي يمد مدا طبيعيا الف، فهذا اللي هو حروف حي طهر. طيب اذا انتهينا من يعني باختصار شديد من الكلام عن المد اللازم. طيب قد يكون السكون عارضا، احنا قلنا سبب المد الفرعي يا اما انه همز او سكون، والسكون قد يكون لازما وهذا اللي تكلمنا عنه، وقد ياتي عارضا وهذا سياتي في المنظومه بعد قليل فنؤخره الى كلام الناظم عنها. السبب الثاني من اسباب المد الزائد عن الطبيعي هو الهمز، والهمز قد يتصل بالكلمة بحرف المد في نفس الكلمة وقد ينفصل عنها. نحن قلنا سيأتي لأنه هو رتبه في الأخير. قال إذا جاء بعد حرف المد همزة فهو إما أن يكون بنفس الكلمة أو يكون في كلمة أخرى. فالذي يأتي في كلمة قال عليه ابن الجزر واجب، قال وواجب وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، أي أن هذا المد واجب مده. ويقول ابن الجزري في النشر يقول تتبعت قصر المتصل، خد بالك مش المنفصل، ها، فتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، يعني حتى القراءات الشواذ لم يجد فيها قصر المنفصل، ما وجد أن واحد ممكن يقول مثلا قال قائل منه مثلا، أو مثلا أولئك على هدى، قال ما وجدت هذا أبدا، ما وجدت تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. فلذلك يعني من يقرأ بلا تجويد من أين أتى بهذه القراءة؟ إذا كان هذا الجزري ما وجد هذا الكلام حتى في القراءات الشواذ، إذا قرأ واحد بدون تجويد وقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إذا هذا يقرأ على كيفه، يعني يقرأ بلا سلف له في هذه القراءة أبدا. طيب قلنا إذا جاء الهمز وحرف المد في نفس الكلمة فإن هذا المد يسمى مدا متصلا ومده واجب، مده واجب يعني لا يجوز قصره عند القراء. وقد أجمع القراء على مده لكنهم تفاوتوا في المقدار، لكنهم تفاوتوا في المقدار. قال بعض أصحاب الحدر مثلا ممكن يكون عندهم ثلاث حركات أو ألف ونصف، والبعض أربعة والبعض خمسة والبعض ستة، لكن الذي يقرأ به من الشاطبية والذي كان يقرأ به الإمام الشاطبي هو مده ألفين. وجاء في تيسير لأبي عمرو الداني اللي هو أصل الشاطبية مده لعاصم فوق ذلك، يعني ألفين ونصف، يعني خمس حركات إذا قدر بالحركات خمس. لكن الذي يعني رآه ابن الجزري ورجحه في النشر أن يقتصر على ما سوى حمزة وورش طريق الأزرق وابن زكوان من طريق العراقيين سوى هؤلاء، قال يمد لهم مد متوسط، مد متوسط يعني مختار ألفين. ولو قرأ واحد في ألفين ونصف يعني خمسة حركات كما يعبرون عنها لا بأس، فهذا منقول. فإذا المد المتصل أربعة أو خمسة أو ألفان أو ألفين ونصف. ثم جاء بعد ذلك قال وجائز إذا أتى منفصلا، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقتا مسجلا. إذا جاء الهمز في كلمة وحرف المد في الكلمة التي قبله، فقال إن هذا المد جائز، قال إن هذا المد جائز، بمعنى يجوز مده ويجوز قصر. طبعا الكلام الجزري لما ألف المنظومة ما ألفها لرواية حفص ولا لغير حفص، ألفها في الأحكام اللي شبه إجماعية في التجويد، لأن الأحكام الخلافية موضعها في كتب القراءات، أما كتب التجويد فهي كتب إجماع أو يعني ما يشبه الإجماع على أحكامها. فقال وجائز إذا أتى منفصلة، أي أن القراء بعضهم مد هذا القسم وبعضهم إيه قصر. احنا طبعا المنفصل مثلنا له في وسط الكلام مثلا، فأحد قبل ما ننتقل للمنفصل ونمثل له يأتينا بأمثلة للإيه للمتصل. جاء بس مثل به بأدائه. أيوة غيره. طيب خدنا ألفين نبغى واوين، واو مثال للواو. غروب. طيب وغيره. احنا لسه في الواو. السوء. طيب والسوء طيب تبعها. لا هذا ليس مدا متصلا، وانما هذا لين، يعني الحرف الاوسط مفتوح ما قبله، الواو مفتوح ما قبلها، فلا يعتبر من حروف المد اصلا، لان طبعا كما سبق وتكلمنا عن حروف المد يشترط لكونها حرف مد أن تكون الحركة مجانسة، فالكسرة تسبق الياء والضمة تسبق الإيه الواو، إن غير كده يعتبر إن كان فتح فيقال له لين. طيب الياء مثال الياء جيء. طيب نأتي للمنفصل، قلنا هو ما انفصل سببه، ما انفصل شرطه عن سببه، ما انفصل سببه عن شرطه أو شرطه عن سببه. ما هو السبب؟ الهمز. وشرطه حرف المد نفسه، فكما تقول مثلا بما أنزل أو قالوا آمنا، فهذا المد يقال له مد جائز، لأن بعض القراء مده وبعضهم قصره. والمقروء به لحفص هو مده أربعا أو خمسا، لكن هذا مشروط بمد الإيه متصل، ولا بد إذا مددت المنفصل خمسا أن تمد المتصل خمسا، لأن المتصل أقوى ولا يمد الأضعف ويقصر الإيه الأقوى، حتى لو قصر إلى الأربعة فإما أن يمد أربعا معا أو يمد خمسا معا، والعمل عند أكثر المقرئين على الأربعة، أن يمد بمقدار ألفين. وبعضهم يسمي هذا المد مد حرف لحرف، وبعضهم يقول مد كلمة لكلمة، والاسم المشهور له هو المد المنفصل. وقلنا أن بعضهم مده وبعضهم قصره، وجاء طبعا عن حفص في طرق طيبة النشر قصره، يعني تقول قالوا آمنا هكذا ملحقا بالطبيعي في المقدار يعني، أو قالوا آمنا تمده أربع حركات أو ألفين. ومما يلحق بالمد المنفصل له ملحق، يلحق فيه مد الصلة الكبرى، مد الصلة الكبرى كما تقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا، لأن أنت لما وصلت الهاء ها بياء لفظية علمه، وجاء بعد هذا هذه الصلة جاء بعدها إيه همزة، فيلحق بالمد الإيه ها المنفصل، يلحق بالمد المنفصل. إن كنت تقصر المنفصل تقصر هذه الصلة، وإن كنت تمد المنفصل ها تمد هذه الصلة، يعني إن كنت تقرأ بقصر المنفصل ها تقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إن كنت تمد المنفصل فتمدها أيضا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ونحوه. طيب بقي المد الذي سببه السكون العارض، قال ماذا؟ وجائز إذا أتى منفصلة أو عرض السكون وقفا مسجلا. فإذا عرض السكون لحرف المد فيجوز قصره وتوسطه وإشباعه، يجوز قصره وتوسطه وإشباعه، يعني تقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، ولكن تمشي على وتيرة واحدة. إذا كنت تقرأ بقصر العارض تجعل قراءتك ما دامت متصلة بقصره كله، يعني في نفس الجلسة يعني، وإن كنت توسطه وسطه، وإن كنت تشفع فأشفع، لكن لا تقرأ واحد مقصور واحد متوسط واحد ممدود، لقول الناظم رحمه الله. طبعا ما ذكره هنا وإنما قال واللفظ في نظيره كمثله، تقدم اللفظ في نظيره كمثله. فإذا أنت كنت تقول الحمد لله رب العالمين، إذا تقول الرحمن الرحيم، أقول الرحيم، امشي على وتيرة واحدة، ما لا يأتي واحد يقول هذا مد جاهل، تقصر تمد تشفع بكيفك، صحيح بكيفك بس يكون على نسق واحد، يعني أنت مخير، تأتي بقصر أقصر الجميع، تأتي بتوسط وسط الجميع، تأتي بإشباع أشبع الجميع. هناك يعني بعض التنبيهات خاصة بالمدود لعلنا ننبه عليها سريعا، ينبه عليها القراء ويحذرون منها. منها إشراب حروف المد غنة، هذا مما عمت فيه البلوى، يعني ماذا؟ قالوا كذا، قالوا آمنا، لا قالوا آمنا، نستعين عين، نستعين الرحيم، أما الرحيم عين، لا لا، طبعا هذا يأتي من اللي قبله، يعني يأتي من قبل حرف المد، فإشرابه الغنة هذا مما يحذر منه القراء. من الأشياء التي ينبهون عليها أيضا في المدود موضوع الترعيض أو الترقيص وبعضهم يقول التطريد، يعني كلها مصطلحات متقاربة. يعني مثلا تقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء طلع كده طلع درج، هذا لا، هذا الترعيد كأنه يقول كأنه يرعد من برد أو شيء من هذا، أو الترقيص يعني بقصد التنغيم والتطريد، فهذا مما ينهون عنه، وخاصة إذا ولد ألفات وواوات وياءات. يعني من يقول مثلا من السماء، صارت كم ألفات؟ صارت ألفات كثيرة، فهذا مما يحذرون القراء منه. كذلك لا يبالغ في المدود عن مقدارها ولا تقصر عن حدها. يعني مثلا واحد بيقرأ وبعدين يعني حس انه مبسوط واندمج في القراءة، سخن، فيبدأ يمد، يعني اللي بيمد ألفين يعطيه ست ألفات، واللي بعده نفسه أخوه يعطيه ثلاث ألفات، واللي بعده ألفين، واللي بعده ست. هذا القراءة سنة متبعة، يعني ليس كل واحد يقرأ على هواه، وإنما القراءة سنة متبعة. فأنت تستطيع أن تتدبر وتتأمل وتتغنى بالقرآن، لكن في الحدود التي نص عليها المقرؤون، لأنهم نقلوا قراءتهم عن أشياخهم، وهم نقلوها عن أشياخهم إلى منتهى السند، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءة سنة متبعة، لا يجوز لك أنك مثلا سمعت واحد يقول مثلا ترجعونها إن كنتم صادقين، والله مد يمكن 30 حرف، ترجعونها ولا عندي مثل، ما ظننت أنه يرجع، وبعدين الغنة جابها نص حركة، يعني بعد ما عملت المد هذا كله قال إن كنتم صادقين بعد ما. فطبعا القراءة لابد أن تكون يعني لا مانع أن يحسن الصوت، بل هو مندوب إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال له أبو موسى في رواية: لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. فتحسين الصوت بالقرآن مطلوب، وفي قول فليحسن ما استطاع، يعني فليحسن، يعني واحد ليس حسن الصوت مثلي مثلا، فقال فليحسن ما استطاع، يحاول ويحسن صوته بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن لا ينتقل هذا التحسين إلى شيء من التطريب ويشبه لحون المغنين والمطربين ونحو ذلك، فهذا ينزه عنه القرآن الكريم، وهذا لا يتماشى مع جلال القرآن وعظمته، وأنه نزل للتدبر وللتفكر ولتحريك القلوب ودفعها إلى الخير وطريق الخير وطريق البر. ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.